لا جرم أن معركة بدر الرمضانية كانت إيذانا بمولد دولة الإسلام في منطقة الحجاز وفي شبه الجزيرة العربية. لقد تجلت في هذه المعركة عظمة الإسلام وعظمة المسلم بالإسلام. في هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالأشقاء، خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهم السيوف. وكأي من معركة خاضها المسلمون بعد ذلك كان الفضل فيها كل الفضل للمعركة الرمضانية الأولى. وكم من انتصار ساحق حققته السيوف الموحدة بالله. كانت غزوة بدر الكبرى هي محققة هذا الانتصار العظيم. وكل رجال الإسلام بعد ذلك طأطأوا رؤوسهم وأحنوا هاماتهم إكبارا وإجلالا لرجال بدر وأصحاب بدر. كانت غزوة بدر رأسا في كل شيء، كانت عنوانا لكل رفعة وسمو وتضحية وإخلاص. قال بعدها صلوات الله عليه مخاطبا سيدنا عمر رضي الله عنه: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لقد ضرب اصحاب بدر في هذه المعركة اروع المثل في التضحية والفداء والاخلاص لله عز وجل. كان فيهم الابن الذي حارب اباه فقضى عليه، كان فيهم الاب الذي يحرص على قتل ابنه الكافر لولا ان لاذ ابنه بالفرار، كان فيهم الشباب الذين يتسابقون الى الشهادة في سبيل الله، كان فيهم امثال عمير بن الحمام رضي الله عنه الذي كان قبل المعركة يتزود باكل تمرات ليقوى بها على الاعداء. فما ان ترك سمع قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا فيقتل مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة. ما ان ترك سمعه قول النبي هذا صلوات الله عليه حتى رمى التمرات من يده وقال: بخن بخن، ما بيني وبين ان ادخل الجنة سوى ان يقتلني هؤلاء، انني اذا بقيت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة. ثم رمى التمرات من يده وانتضى سيفه وانطلق كالسهم المصوب وهو يقول: ركبا الى الله بغير زادي الا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفادي غير التقى والبر والرشاد. وظل يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. لقد ابدى اصحاب بدر في هذه المعركة من ضروب الشجاعة والبسالة والقوة والتضحية والفداء والاخلاص لله عز وجل ما لم يعرف له مثيل في تاريخ الحروب كلها. كان فيهم، هل سمعتم عن الابي يريد قتل ابي قتل ابنه الكافر؟ هل سمعتم عن الابن قتل اباه الكافر؟ هل سمعتم عن هؤلاء الرجال الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. لما خرج عتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع والوليد بن عتبة للمبارزة، كان اول من خرج اليهم سيدنا ابو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه. ابن عتبة يقف امام والده وامام عمه وامام اخيه يريد مقاتلتهم ويريد الاجهاز عليهم، لكن المصطفى صلوات الله عليه قدم بدلا عنه سيدنا حمزة بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب وعبيدة بن الحارث بن عم رسول الله صلوات الله عليه. هل سمعتم بمثل هذا في تاريخ الحروب؟ ان سيدنا ابا بكر الصديق رضي الله عنه خرج ابنه من صفوف المشركين ولم يكن يومئذ مسلما، لم يكن قد اسلم بعد. خرج عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خرج يريد المبارزة، كان اول من تصدى له والده سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال له: شم سيفك يا ابا بكر ولا تفجعنا بنفسك يا ابا بكر. قال عبد الرحمن بن ابنه رضي الله عنه الذي اسلم فيما بعد، قال: يا ابتي، لقد تمكنت منك يوم بدر اكثر من 10 مرات فحط عنك. فقال له الصديق رضي الله عنه: والله يا بني، لو كنت تمكنت منك مرة واحدة لما حط عنك، انما اجهزت عليك. اما ابو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه فانه التقى مع ابيه في ميدان المعركة فبارزه وصاوله ثم جندله فسقط ابوه صريعا لم يحد عنه. ولذلك نزلت الآية الكريمة تمجد فعل هؤلاء الأصحاب. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء هم قدوتنا، هؤلاء هم سادتنا، هؤلاء هم قادتنا، هؤلاء هم أساطين التاريخ الإسلامي، هؤلاء هم عمدة تاريخنا المشرق المجيد. لو أننا اعتنينا بدراسة حياتهم ودراسة تاريخهم، لو أن المدرس في فصل المدرسة والمحاضر في مدرج الجامعة اعتنوا بدراسة هؤلاء الرجال، بدراسة تاريخهم وسلمهم وحربهم وجهادهم وتضحيتهم وسلوكهم وأخلاقهم، لو أننا اعتنينا في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي مؤسساتنا التعليمية بدراسة تاريخ هؤلاء الرجال لصنعنا من شباب هذه الأمة شبابا قويا في عقيدته، قويا في شخصيته، متينا في اخلاقه، لا شبابا بائرا حائرا رقيعا وضيعا ساقط الهمة مهزول الشخصية ليس له هم ولا شغل الا هندامه ولباسه. ليس هم شبابنا اليوم، اكثر شبابنا اليوم ليس لهم هم ولا شغل يشغلهم الا هندامهم ولباسهم. يقف احدهم امام المرآة ساعات وساعات يصفف شعره المتماوج ويتضمخ بانواع العطور والبخور، يزر هذا ويفتح هذا ويضيق هذا ويوسع ذاك، فلا ترى من لباسه الا الاحمر والاصفر والاخضر والازرق. فاذا مشى تكسر تكسرا وتثنى تثنيا كما تفعل الفتاة المائعة البائعة الله لم يبقى لشبابنا هؤلاء إلا أن تلحقهم تاء التأنيث. أما إذا دقت طبول الحرب، أما إذا رأوا رماح العدو قد أشرعت والسيوف قد انتضيت ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت، أطلقوا ساقيهم للريح قائلين انج سعد فقد هلك سعيد. هل هؤلاء نعدهم لخوض المعركة الفاصلة مع اعداء الامة الاسلامية؟ هل هؤلاء الشباب الرقيع الوضيع هؤلاء نعدهم للمعركة مع اعدائنا الذين يتربصون بنا ليل نهار؟ هؤلاء الشباب لا يفتأ احدهم اذا دقت طبول الحرب ان يطلق ساقيه للريح ويقول انج سعد فقد هلك سعيد. وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال. وفي الهيجاء في الحرب، وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال. اذا ما الحرب قامت واستعرت تراه وراء ربات الحجال. ونادته نساء الحي قالت فسل السيف والحق بالرجال. اجاب الفارس المغوار اني نسيت اعد رمحي والنصال. وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال. اننا امة ايها الاخوة، اننا امة تجهل تاريخها، بل اننا امة تعادي تاريخها وتاريخ رجالها. ان اهمال تاريخ هؤلاء الرجال وهؤلاء الاصحاب الكرام هو انحدار بالامة، سنصل به حتما الى القاع. انك تجد الشاب المثقف اليوم الذي يرتاد الجامعة ويتقلب بين مدرجاتها يعرف عن تاريخ اوروبا اكثر مما يعرف عن تاريخ الاسلام، يعرف عن تاريخ جبابرة الغرب اكثر مما يعرف عن تاريخ اصحاب رسول الله، يعرف عن تاريخ نابليون اكثر مما يعرف عن تاريخ خالد بن الوليد، ويعرف عن جنبر اكثر مما يعرف عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعرف عن واقعة واترلو وعن مغامرات انطونيو وعن غرام كليوباترا وعن مغامرات كريستوف كولومبوس، يعرف عن هؤلاء، يعرف عن حضارة الفراعنة وعن فلسفة الاغريق والرومان اكثر مما يعرف عن اصحاب رسول الله. لو سألت سؤالا هذا المثقف الجامعي، هل يعرف شيئا عن سيدنا زيد بن حارثة او عن سيدنا جعفر بن ابي طالب او عن سيدنا عبد الله بن رواحة، هل يعرف شيئا عن عقبة بن نافع، عن محمد بن القاسم، عن قتيبة بن مسلم الباهلي، هل يعرف شيئا عن العلاء بن الحضرمي الذي قاد الجيش ولما وصل شاطئ الخليج قال اجيزوا باسم الله وعلى بركة الله وطبق جيشه الخليج كله؟ قالوا والله ما يبل الماء حوافر دوابنا، مشوا على الماء كما يمشون على اليابسة. هل يعرف شابنا اليوم المثقف، هل يعرف شيئا عن سيدنا العلاء بن الحضرمي؟ اذا سألته عن هؤلاء تراه اصم لا يسمع، ابكم لا يتكلم، اعمى لا يرى. سيدي يا رسول الله، بنيت لهم من الاخلاق ركنا، فخانوا الركن فانهدم اضطرابا، ولو حفظوا سبيلك كان نورا، وكان من النحوس لهم حجابا، وكان جنابهم فيها رفيعا. ولا الاخلاق اعظم اجدر ان تهابا. اخوة الايمان والعقيدة، اراني اطلت في المقدمة مع اللقاء 98 بعد 200 والالف. نحن مع رسول الله خطوة بخطوة، فالى اين وصل المطاف بنا بعد معركة بدر الكبرى؟ كان النبي صلوات الله عليه قد اسر 70 من المشركين ووضعهم في السلاسل والأغلال 70 أسيرا و70 قتيلا 70 أسيرا أذكر منهم سيدنا العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب قبل أن يسلما ونوفل بن الحارث وعمر بن أبي سفيان وأبا عزة الشاعر وأبا عزيز بن عمير وسهيل بن عمرو ووهب بن عمير. أما القتلى 70 فأذكر منهم الذين ملأت جثثهم أرض المعركة. أذكر منهم أبا جهل عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وأخاه شيبة وابنه الوليد وأمية بن خلف وحنظلة بن أبي سفيان وأبا البختري بن هشام ونبيها ومنبها ابناء الحجاج وغيرهم من صناديد قريش. ألقت قريش بأفلاذ أكبادها. ماذا فعل النبي بالقتلى؟ جمعهم في قليب واحد، والقليب هو البئر الجافة التي جف ماؤها. جمعهم في قليب بدر، لم يتركهم لوحش الفلاح ولا لسباع الارض ولا لطير السماء، لان الحرب في الاسلام هي حرب الفضيلة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني ادم. وان القتل في الحرب لا ينافي التكريم. لم يجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا لسباع الارض ولا لوحش الفلاة ولا لطيور السماء، انما دفنهم جميعا في قليب واحد. كان يحترم الجنس البشري، كان يحترم النوع الانساني. كان ذات يوم صلوات الله عليه في ثلة مع اصحابه، فمرت بهم جنازة يهودي، فوقف النبي قائما، نهض قائما على قدميه الشريفتين. قالوا: يا رسول الله، انها جنازة يهودي. قال: لا اراها الا نسمة، اي مخلوقة من مخلوقات الله، بشرا من البشر، نوعا من النوع الانساني، لا اراها الا نسمة. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمعهم في القليب. ولما كان في سواد الليل، لما ألقى الليل بحلكته وظلامه، أقبل النبي صلوات الله عليه، أقبل إلى القليب ووقف على شفير القليب ونادى القتلى بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، يا فلان ابن فلان، بئس عشيرة النبي أنتم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال سيدنا عمر: يا رسول الله، أتكلم أجسادا قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يحيرون جوابا. إخوة الإيمان والعقيدة، أما الأسرى 70 فماذا يفعل النبي صلوات الله عليه بهم؟ هل يقتلهم؟ هل يسخنهم؟ هل يسخن في الأرض؟ أم يأخذ منهم الفداء؟ أم يمن عليهم بالعفو؟ انتظر الأمر من السماء، فلم تنزل آية واحدة تفصل في الأمر، فعقد مجلسا استشاريا أعلى لبحث قضية الأسرى. حضر هذا المجلس سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الله بن رواحة، وكبار أصحاب رسول الله وقادة الجيش المنتصر، وقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي في هؤلاء الأسرى، ماذا نصنع بهم؟ إنه لا يعرف الاستبداد السياسي بالرأي، إنه يريد أن يرسي قواعد الشورى، مع أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبتبادل الآراء ظهرت على ساحة المجلس ثلاثة آراء متباينة. تبنى الرأي الأول سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، هؤلاء كذبوك وحاربوك وظلموك وأخرجوك، قدمهم فاضرب أعناقهم ومكن كل قريب من قريبه. مكني يا رسول الله من فلان قريب لسيدنا عمر فأضرب عنقه، ومكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، ومكن حمزة من أخيه العباس فيضرب عنقه، ومكن مصعبا من أخيه أبي عزيز فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للكفار، وهؤلاء قادتهم وصناديدهم. قال سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، انظر واديا من حطب فاجمعهم فيه واضرمه عليهم نارا. هذا رأي الفاروق، وهذا رأي عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما. اما رحيم الامة ابو بكر الصديق رضي الله عنه، الفدائي الاول الذي فدى العالم بنفسه، فدى الوجود بنفسه في ذلك اليوم الذي تفتحت فيه ابواب السماء، قال الصديق في احد خلواته: اللهم انك آليت واقسمت على نفسك وقلت لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، فان كنت يا رب ولا بد بارا بقسمك فجسم جسمي وكبره حتى يكون في وسع جهنم وبمقدار جهنم، فتدخلني في جهنم حتى لا تدخل احدا من عبادك في النار. هذا هو الفدائي العظيم، قال صلوات الله عليه: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر، واشدهم حياء عثمان، واكبرهم علي بن ابي طالب، ومعاوية بن ابي سفيان اجود امتي واحلمها، وطلحة والزبير جاراي في الجنة، وحيثما كان سعد كان الحق معه، وسعيد بن زيد من احباء الرحمن، وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن، ولكل امة امين، وامين هذه الامة ابو عبيدة. ارحم امتي بامتي ابو بكر. ماذا كان رأي ابي بكر؟ قال ابو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، واسمعوا الى رأي الرحيم، اسمعوا الى رأي ارحم هذه الامة. قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو اعمامك، هؤلاء عشيرتك، اقبل منهم الفداء، يعني اقبل منهم المال ليفدوا انفسهم به، عسى ان يكون هذا الفداء قوة لنا عليهم، وعسى الله فيما بعد ان يهديهم بك الى الاسلام فيكونون لنا عبدا. وبعد ان استبانت هذه الاراء التفت النبي صلوات الله عليه الى سيدنا ابي بكر وعمر فقال صلوات الله عليه: إن الله ليلين قلوب رجال في الدين حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال في الدين حتى تكون أشد وأقسى من الحديد، وما مثلك يا أبا بكر إلا كمثل إبراهيم عليه السلام، قال: ربي، من تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وما مثلك يا عمر إلا كمثل نوح عليه السلام، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أي الآراء كانت أقرب إلى قلب النبي صلوات الله عليه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب قتل الكافر، وهذه كلمة سمعتها أذناي ووعاها قلبي من فم العارف بالله سيدي صاحب هذا المقام سيدي محمد النبهي الماضي. قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحب قتل الكافر، إنما كان يحب قتل كفر الكافر، لا يحب قتل العدو، إنما يحب قتل عداوة العدو. إنه الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدي يا رسول الله، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لم تفعل الأنواء. إخوة الإيمان والعقيدة، أخذ النبي صلوات الله عليه برأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقبل الفداء من الأسرى، وكان الفداء 4000 درهم. ومن كان فقيرا معدما ويعرف القراءة والكتابة دفع له النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصبيان يعلمهم القراءة والكتابة ثم يطلق سراحا. ومن كان فقيرا ولا يعرف القراءة عفى النبي عنه وأطلق سراحا. بعد أن قبل النبي أو مال وقبل رأي أبي بكر نزلت الآيات من السماء، وهي قول الله عز وجل في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال بعض المفسرين، قالوا إن هذه الآيات فيها عتاب للنبي على فعله صلوات الله عليه، وتوصلوا في النتيجة إلى أن النبي يجتهد، يجوز عليه الاجتهاد فيما لا نص فيه، وبناء عليه يجوز عليه الخطأ والصواب. هكذا قال بعض المفسرين، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على نزول هذه الآيات التي فيها عتاب له لأنه أخذ الفداء من الأسرى أو قبل رأي أبي بكر ولم يأخذ الفداء بعد، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه الاجتهاد فيما لا نص فيه، وبناء عليه يجوز عليه أن يخطئ ويصيب، وأستغفر الله العظيم من هذا القول. قالوا وإذا أخطأ لا يقره الله على خطأه، إنما تنزل آيات من السماء تصحح له خطأ. هكذا قالوا، وقد أخطأ المرمى، وقد صافت سهامهم وضل الطريق. نحن نسأل أولا، هل النبي معصوم أم غير معصوم؟ هل النبي معصوم أم غير معصوم؟ وما معنى العصمة؟ العصمة هو أنه ليس عنده استعداد لا للإثم ولا للمعصية ولا للخطأ ولا للخطل ولا للهفوة ولا للذلة. فإذا كان النبي المعصوم يجوز عليه أن يخطئ ويصيب فكلنا معصومون لأننا نخطئ ونصيب. ليس في الآيات أيها الإخوة أي عتاب، لأن الله عز وجل قال في نبيه صلوات الله عليه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان النبي يخطئ ويصيب فأية ميزة له علينا وهو لا ينطق عن الهوى؟ كل ما يفعله، كل ما يكرره، كل ما يقوله، ولو تكلم في الرضا او الغضب وفي الهزل وفي الجد، ان هو الا وحي يوحى بنص الآية الكريمة: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ورد ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ان يكتب اقواله، فقال له بعض المسلمين: كيف تكتب عن رسول الله كل شيء ورسول الله يتكلم في الرضا والغضب وفي الهزل وفي الجد؟ فأسقط في يده، غدا على رسول الله صلوات الله عليه فشكى أمره، فقال له النبي صلوات الله عليه: يا عبد الله اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إلا حق. وأشار إلى فمه الشريف صلوات الله عليه. أيها الإخوة المؤمنون، هناك ردود أخرى أتابعها لكم في اللقاء القادم إن شاء الله. هناك ردود على كل من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد، وبناء عليه فإنه يخطئ ويصيب، وأستغفر الله مرة أخرى، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم ارزقنا اتباع نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر.